على محمد وآل محمد.
ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان فلنعد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولأجل محبة رسول الله صلى الله عليه وآله فلنصلي على محمد وآله مرة ثالثة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولأجل أن يبارك الله في حضورنا الكريم فلنصلي على محمد وآله مرة رابعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله أيها الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ألا يا رسول الله كنت رجائي وكنت بنا برا ولم تك جافيا وكنت يا رحيما بالبرية هاتيا ليبكي عليك اليوم من كان باقيا لو أن إله العرش أبقى نبينا سعدنا سعدنا ولكن أمره كان ماضيا ماذا على من شم تربة أحمد ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي كل المغيب تحت أطباق الثرى يا رسول الله كل المغيب تحت أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وندائي أبي يا رسول الله أبا صبيت علي مصائب لو أنها
يا صبت على الأيام صرنا ليا بعدك مؤنسين ولا أجعلن الدمع بعدك شعائر يا ريال آه يا بويا يا بويا من عقبك مظلم الدار يا بويا يا ابو ابراهيم من عقبك مظلم الدار تدري اشتار يوم هجمة الانصار يا تدري اشتار يوم هجمة انصار يا دمت للبايا يا 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 لكن ما علي حجا يا 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 بويا حسب الرجس من لبت خلف البايا عطني المحسن وصدر العام عصرني واصبط المحسن وصدر العام يا ابوي وكسر وكسر ضلعي وجنيني ايسايا
وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد في منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. في ذكرى شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله التي تمر علينا ويكتنفنا الأسى والحزن على وفاة أرفع وأعظم نبي في تاريخ البشرية ألا وهو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نزل في القرآن الكريم آيات كثيرة بحق رسول الله صلى الله عليه وآله. في معظم هذه الآيات المباركة تبجيل لأخلاق رسول الله وتعظيم لدوره الكريم. وما هذه الآيات المباركة التي ابتدأت بها حديثي وهي من سورة القلم إلا دليل واضح على ما أدعيه وما أقوله. فأحببت أن أقف عند هذه الآيات لأشرح بعض معانيها، ثم أنتقل إلى أخلاقيات رسول الله صلى الله عليه وآله وتعامله. فيبدأ الله في هذه السورة، سورة القلم، بعبارة نون، وهي رمز من الرموز ومن الحروف التي يبدأ الله سبحانه وتعالى، يفتتح الله سبحانه وتعالى فيها بعض صوره، صور القرآن، مثل سورة صاد، سورة كاف ها يا عين صاد، سورة طه، سورة ألف لام ميم، حاميم عين سين قاف، إلى آخر هذه الصور التي تبدأ بحروف، وسورة قاف مثلا. فنون ما المقصود منها هنا؟ طبعا هنا في عندنا بحث حول هذه الرموز التي والحروف التي يبدأ بها القرآن، هذه لها بحث مستقل، لكن أشير بسرعة إلى المقصود منها. بعضهم قال بأن المقصود من عبارة نون هنا هو الإشارة إلى رمزية هذه الصورة، وأن هذه الصورة اسمها صورة نون، يعني كأنه يريد أن يشير إلى أن هذه الصورة، أن كلمة نون هي اسم للصورة، صورة القلم، فيعبر عنها بصورة نون ربما. وبعضهم قال بأن معنى حرف نون هو معناه الحوت، وانتم تعرفوا في تلك السورة التي قالت وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان المقصود من ذا النون يعني يونس صاحب الحوت، صاحب الحوت الذي مكث في بطن الحوت هو نبي الله يونس عليه وعلى نبينا السلام. فالمقصود من نون هو الحوت، والحوت هو آية من آيات الله عز وجل. لماذا؟ لأن الحوت هو من الحيوانات البحرية الضخمة التي إذا أردت أن تخرجها إلى اليابسة تموت، فهو آية من آيات الله، وما في مانع أن يذكر ويعظم مثلا في كتاب الله كونه آية. بعضهم قال بأن المقصود من حرف نون في هذه السورة هو لوح من نور، يعني الله سبحانه وتعالى يقسم بهذا اللوح من نور الذي يتجلى يوم القيامة للمؤمنين. بعضهم قال بأن المقصود من نون هنا هو نهر في الجنة، نهر في الجنة هو اسم من أسماء، اسم نهر في الجنة هكذا، والله يقسم به لعظمته. ثم بعد ذلك يقول والقلم وما يسطرون، والقلم هي قسم الواو هنا، والقلم مقسم به، الله يقسم بالقلم. وتدرون أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء إلا أن يكون ذلك الشيء عظيم، مثلا ورب الكعبة مثلا، فبتكون ذلك الشيء عظيم. فما هي عظمة القلم؟ عظمة القلم تكمن في أنه هو المدون للأحداث والتواريخ التي تمر على بني البشرية جمعا، إذ أن تاريخ الماضين خصوصا في ذاك الزمان، الآن في زماننا أصبح هناك مثلا تصاوير وكاميرات، وأصبح في أقمار اصطناعية تبث وتلفزيون وما شاكل ذلك، يمكن أن تحفظ هذه التواريخ عبر هذه الصور. لكن في ذاك الزمان ما كان عندنا صور، في أول زمان كان تاريخ الماضين ينقل إلينا عبر هذا القلم، هذه الكتابة، عبر المداد، الكتابة، القلم، وجهة أهمية الله أقسم به. والقلم وما يسطرون، والقلم هو يعني بدنا نقول إنه هو أحد شيئين من أساليب البيان، فإن البيان عبارة عن بيانين، بيان باللسان وبيان بالبنان. وبيان اللسان سرعان ما يزول مع الأزمان، وأما بيان البنان فيبقى مدى الأيام. وأنتم تعلمون البنان يعني الذي يسطره، يخطه الإنسان ببنانه، فإنه يبقى مؤرخا إلى مع الأزمان، يبقى دائم. هذه كتب الماضين تمر علينا ونحن نتنعم من بركاتها وننهل من معانيها ومضامينها ببركة ذلك البيان. فالله أقسم به وما يسطرون. من هم الذين يسطرون؟ الملائكة. وما يسطرون يعني وما يسطره الملائكة وما يكتبه الملائكة. وما يكتبه الملائكة مثلا من الوحي أو ما يكتبه الملائكة من أعمال العباد. كل إنسان عليه ملكان، عليه ملكان، رقيب وعتيد، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذان الملكان الموجودان على الإنسان يخطان ويكتبان ما يفعله الإنسان. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم وما يسطر بالقلم، يعني بكليهما أقسم. ثم بعدين قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لمن الكلام؟ بدأ يتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله، عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله. يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني مثله مثل ما إذا فرضنا أن إنسانا قال ما أنت بحمد الله مريض مثلا، افترض واحد بيقول له هيك ما أنت بنعمة الله، يعني ما أنت بنعمة الله، كأنه شو يعني عمالي بيشكر الله سبحانه وتعالى على عدم كون النبي مجنون، لأنه كان المشركون يتهمون رسول الله بالجنون، وإنك لمجنون كان يقولون له هكذا. فالله سبحانه وتعالى يريد أن ينفي هذا الوصف ليثبت شيئا آخر، وهو أنك يا رسول الله أنت رسول، أنت بلغت الرسالة وأجر تبليغ الرسالة غير ممنون غير مقطوع، وأنك يا رسول الله أنت على خلق عظيم وأنت لست بمجنون. ما أنت بنعمة الله بمجنون، يريد أن ينفي الجنون عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي اتهمه به المشركون بهذه الطريقة، بطريقة التأكيد على عدم جنونه صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن المشركين أرادوا أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنون. لماذا؟ لأنه لو أثبتوا له الجنون فحينئذ كلماته وتبليغه لا يؤثر بعد بالناس، لا بيأثر فيه ولا فيك ولا بالأجيال التي سوف تأتي، لنقول هذه رسالة إنسان مجنون لا تأخذ بها، أو عندما يبلغ حكما معينا هذا حكم مجنون فلا تعمل به، لأن الجنون ليس لا يؤخذ بكلامه. فالله رد كلامهم، وإلا هم لماذا يدعون له عليه الجنون؟ هو لأجل أن يعني يكون كلامه كلاما، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لاغيا لا معنى له. وإن لك لأجرا غير ممنون. شو يعني غير ممنون؟ ممنون يعني من المن، يعني بمعنى القطع، يعني لك أجر غير مقطوع، أجر دائم يا رسول الله. إذا كنا نحن منقول إنه عندنا صدقة جارية، شو جاري يعني غير مقطوعة، واحد عمل عمل بسيط صدقة، ها تبرع بمسجد، يقولون بأن هذا الإنسان الذي تبرع مثلا بشيء من المال في المسجد هذا التبرع هو صدقة جارية. شو يعني؟ يعني يجري مدى الأزمان، طالما أن هناك أناس يدخلون إلى هذا المسجد ويستفيدون منه فإن الصدقة تبقى تؤثر أثرها وثوابها بيرجع لذلك الدافع. فكيف بالنسبة لرسول الله؟ أجر غير مقطوع. طالما البشرية إلى يوم القيامة منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة أجر رسالته موجود وثوابه موجود. كل ما صلى إنسان وكل ما زكى إنسان وكل ما ذكر الله إنسان بذكر جميل وعمل عملا حسنا سوف يعود ثوابه وأجره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنه هو الساعي، وهو الذي تحمل، وهو الذي شقى، وهو الذي تعب في تبليغ هذه الرسالة، فأجره غير مقطوع، أجره غير مقطوع. في عندي بحث هنا في المقام، نحن نرى بأن إذا جئنا وقفنا عند هذه الآية المباركة وأردنا أن نبحث حول أجر الأنبياء عليهم السلام كلهم، منلاحظ أن محمد في عنده خاصية تختلف عن بقية الأنبياء. ما هي بقية الأنبياء؟ أجرهم كان على الله سبحانه وتعالى، يعني أجرهم مدخول إلهم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى.
لكن أصدر دعوتهم، دعوة الناس، تبليغ الناس إلى الدين مدخول عند الله سبحانه وتعالى، ما بدهم من الناس أجر. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله محمد أجره هو عبارة عن أجرين، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. أقرأ لكم بعض الآيات المباركة التي تدل على أن أجر الأنبياء هو على الله سبحانه وتعالى. مثلا في آية تصرح بالنسبة لما قام به نبي الله نوح عليه السلام، حيث دعا الناس إلى عبادة الله، دعا قومه لعبادة الله، فيبين أن الأجر هو على الله، أجره على الله وليس أجره من الناس. تقول الآية المباركة: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، أنا ما بدي منكم شيء. هذا نبي الله نوح. وقال عز من قائل لدى بيان دعوة هود عليه السلام لقومه عندما دعاهم لعبادة الله عز وجل، ماذا قال؟ إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أنا ما بدي أجر على الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله فإن الأجر كما قلت لكم أجره أجران أجران. طيب هذا الذي يذكر هنا في الآية المباركة: وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير مقطوع، مأخوذ من المن لا من المنة، بمعنى أنه يعني كما يعطي إنسان آخر شيء ثم يعيره مثلا يمتن به عليه، لا، مأخوذ من المن بمعنى القضية، يعني أجر غير ممنون. في هذه الآية المباركة كيف يكون أجر رسول الله صلى الله عليه وآله غير مقطوع؟ غير مقطوع من ناحيته هو، أخرويا له أجر أخروي دائم غير مقطوع، كما له أجر أيضا من ناحية ماذا؟ من ناحية قرابته، أجر في الدنيا من ناحية قرابته. شو الأجر في الدنيا من ناحية قرابته؟ نزلت الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. لأنهم سألوا قالوا له: يا رسول الله، ما أجر الرسالة؟ ما أجر الرسالة؟ قال: أجر الرسالة هو مودة أهل بيتي. طيب إذا جئنا وقفنا عند هذا، لأنه كما يروي الصيوطي في بعض كتبه يقول بأن هذه الآية المباركة نزلت بحق رسول الله صلى الله عليه وآله، وسئل بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قالوا له: يا رسول الله، ومن قرابتك الذين فرض الله علينا مودتهم؟ قال: علي فاطمة وولدهما، يعني الحسن.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
طيب بالله عليكم أنا أسألكم سؤال: شو المقصود منهم؟ بس إنه حبهم، يعني بس مودتهم مطلوبة؟ لأن الإنسان الذي يكون مبغض لأهل البيت عليهم السلام يسلب نور الإيمان، وسوف يكون مصيره النار، لأنه أبغض من أوصى الله سبحانه وتعالى بهم، ومن طهرهم، ومن أذهب عنهم الرجس، ومن كانت لهم المواقف المشهودة في تشييد دعائم الإسلام. إذن ما المقصود إذن من مودتهم؟ هل بس لمجرد محبتهم؟ كلا، لأجل أن يرتبط الناس بهم. وإذا ما ارتبط المحبوب بحبيبه فحينئذ كلام الحبيب يؤثر في المحبوب. كلام أهل البيت وكلام علي وفاطمة والحسن والحسين يؤثر في من يبلغون له، لأنه هذا كلامهم. لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى، يعني هم علي وفاطمة وولدهما. فإذا ما ارتبطتم بهم أيها الناس بالمودة، والمودة درجة أرفع من المحبة، فحينئذ أنا أؤمن عليكم كل شيء يكون على خير، ساعتها أنا بأمن عليكم. لأنه الناس بعد رسول الله: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هم مسؤولية رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا فرضنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أغمض عينيه وانتقل إلى جوار ربه وترك الأمة هكذا سدى، فماذا يصبح حينئذ؟ ماذا يكون حال الرعية وحال الناس؟ وماذا يكون حال الرسالة التي بلغها رسول الله وتعب من أجلها مدة 23 عاما؟ وأنتم تعلمون هذه المصادق واضحة، وصلت النتيجة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بما عدا هؤلاء الذين ذكرهم رسول الله إلى أن ماذا؟ شو عملوا بالإسلام؟ شو المجازر؟ شو الأحكام التي فعلوها وصنعوا بها؟ كيف صنعوا بكتاب الله؟ ها؟ ولذلك يقول الشاعر في هذين البيتين: ملكنا فكان العدل منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطح، وأحللتم قتل الأسارى وطالما كنا عن الأسرى نعف ونصفح، وشتان ما هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. عشان هيك النبي صلى الله عليه وآله ركز على هذا المعنى، قال أن بدي أجر رسالتي، بس بدي يكون شيئين، شيء بالآخر غير مقطوع، أجر رسالتي غير مقطوع، وشيء آخر في الدنيا، وهو ماذا؟ أهل البيت. لعل مسألة محمد صلى الله عليه وآله تختلف عن مسألة سائر الأنبياء، أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله يعلم بأنه سوف يأتي أقوام من بعده ينتظرون، بس يغيب يتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ينقضوا على الدين ويغيروا معالمه ويغيروا أحكامه. فقال أنا شاقي: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أن توادوا قرابتي، وهم هؤلاء الذين أنا هم علي وفاطمة والحسن والحسين. ولذلك هنا عندما تقول الآية المباركة: وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير مقطوع يا رسول الله، سواء كان ذلك الأجر على صعيد أخروي وهو ثوابك وما تحصله يوم القيامة مثلا لقوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يوم القيامة، قديش بدك؟ ها؟ وكذلك بالنسبة للدنيا من ناحية أهل بيتك. ثم ينتقل الآية الثانية، الآية هذه: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر، الله أكبر. وإنك لعلى خلق عظيم. طيب شوفوا لي في أي هيك ذكرت حدا من الأنبياء كلهم منذ زمن آدم إلى زمن نبينا محمد ذكرت عبرت بهذا التعبير؟ ولذلك نحن نقف عندها، نقف عندها لنأخذ مواقف من رسول الله صلى الله عليه وآله في الأخلاق وفي التعامل وفي المواقف المشرفة التي في الحقيقة كتبها الإسلام وأبقاها الإسلام، لأنه تقول الآية المباركة: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل واحد بده بذكر الله وبده اليوم الآخر يوم القيامة، فهو له أسوة برسول الله. خلينا نذكر بعض المواقف، مواقف رسول الله وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرة. أول شيء كما يروون، سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا لها: صفي لنا خلق رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: كان خلقه القرآن. شوفي بالقرآن، بعضهم فسرها قال المقصود من هذا التعبير أنه خلقه العشر آيات الأول من سورة المؤمنون، تقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين إلى آخر الآيات المباركات. هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وآله. وخلقه: لقد من الله عليكم إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ها، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا هذا خلقه، عزيز عليه. يعني سبحان الله، انت اي فرد من افراد مثلا المسلمين يقع في ضائقة في مصيبة في عنت يعز على رسول الله ذلك. ذكرت لكم انا بعض الروايات في السابق ان النبي والأئمة عليهم السلام يطلعون على اعمال العباد، يطلعون على اعمال العباد كما تشير اليه تلك الآية التي ذكرتها، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يطلعون على اعمال العباد، والرسول يعز عليه ذلك، ما انتم تقعون به من عناء من ضائقة. طيب اذا جئنا الى خلقه، لأن الخلق بده يكون إنسان يظهر خلقه وين؟ في التعامل مع الله، تعامل مع أهله، تعامل مثلا مع أصدقائه، التعامل مع الأعداء، وبده يكون الخلق على سجية واحدة، على سجية واحدة. يعني مش مثلا بعض الناس بتلاحظوا أنه يمكن بالبيت خلقه مليح وبرا خلقه مش مليح، يمكن خلقه برا مع أصدقائه جيد بس خلقه بالبيت مع مرته وولاده ليس بجيد. إنسان مثلا خلقه مع أصحابه أصدقائه الذين هم مثلا الشباب ليس بجيد، بينما خلقه مع أصدقائه البنات يكون جيد. لا، المؤمن خلقه يكون على نسق واحد. ونأخذ عبرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب خلقه مع ربه، يذكر المؤرخون يقولون بأنه صلى الله عليه وآله كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان لصدره أزيز كأزيز المرجل كما يذكر المؤرخون من شدة عبادته وكثرة عبادته مع الله سبحانه وتعالى. يوم من الأيام تقول له إحدى زوجاته يا رسول الله ألا تهون على نفسك، ألا تخفف على نفسك من تعب العبادة وكثرتها، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت هكذا ولاش الأديان؟ قال لها أفلا أكون عبدا شكورا. وهو الذي أنزل الله عليه كتابا يقول فيه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يعني شو يا رسول الله ها؟ ومع ذلك كانت عبادته ورجلاه يتورمان من شدة قيام الليل والقيام بين يدي الله عز وجل. أما بالنسبة لتعامله مع عياله فكان لطيفا رؤوفا رحيما بهم، هكذا يصوره. كان معروف عنه هذا القول، مشهور عنه هذا القول، أن خيركم خيركم لعياله وأنا خيركم لعيالي. مش مثل ما صوروه أولئك. يعني بعض الناس بدأت تجي تقول إنه هو مليح كان مع عائلته، بس شو كان يعمل؟ هل كان يعني عائشة يحملها على كتفاه ويركض فيها في الصحراء؟ طب هذا لا ينسجم مع عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله. قرأت في بعض الروايات عنهم أنه في يوم من الأيام أخذ يتسابق مع إحدى زوجاته مع عائشة، يشوفوا من يسبق الثاني. طيب رأيت بعضهم يذكرها، كنت عم طالع حول أخلاقي مع عيالي، يذكرها كشاهد على ملاطفة رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء. لكن هذه لا تنسجم مع مقام الرسالة، مع مقام الرسالة. نعم الملاطفة مثلا بشيء يليق بمقام النبوة وبمقام الرسول صلى الله عليه وآله. من جملة الأمور التي نذكرها في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله هو خلقه مع أصحابه، كيف كان يتعامل مع أصحابه. طبعا كان الداخل إلى المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعرف من هو رسول الله إلا من نور وجهه.
صلي على محمد.
لأنه صلى الله عليه وآله كان يجلس جلسة العبيد، كان يجلس في المجلس كواحد من ممن يجلس معهم. حتى أن يوما يذكر بعض المؤرخون دخل رجل قال لهم من رسول الله، قالوا هذا رسول الله وأشاروا إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. دنا من رسول الله وهو يرتجف، يريد أن يسأله مسألة وهو يرتجف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فلان هون عليك، أنا لست ملكا، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القليل. يعني أنا مثلي مثل الناس من ناحية أني بشر، أني بشر، أنا لست بملك. لأنهم كانوا يخافون جبابرة وسطوة الملوك كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم من ملوك الفرس وملوك الرومان وغيرهم ممن كانوا يعيشون في ذلك العصر. الناس كانت تتعامل مع الملوك تعامل الذليل مع القوي، هكذا كانوا يتعاملون. حتى لا زال إلى الآن هناك ملوك في دولنا ترى بأن البعض يزحف قبل أن يوصل إلى ذلك الملك، أو يركع يأتي إلى الملك راكعا. لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل خلق رسول الله إلا خلقا عاليا رفيعا، وهو الذي عبر عنه بهذا التعبير: وإنك لعلى خلق عظيم. فلهذا نرى بأنه صلى الله عليه وآله امتاز عن سائر البشرية بهذا الخلق. ومن جملة الأخلاق التي يذكرها بعضهم، يذكر ابن الأثير في تفسيره عن نقلا عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية المباركة: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ينقل ابن الأثير نقلا عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية المباركة أنه اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وآله قوم من يهود ونصارى نجران عند رسول الله، قالوا: يا رسول الله دعنا نعبدك كما نعبد عيسى ابن مريم. ألا نعبدك يا رسول الله؟ خلينا نحن نعبدك. نهاهم رسول الله، قال لهم: ما بذلك أمرني ربي، أنا مأمور أن أكون عبدا لله، العبادة هي لله الواحد القهار. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثانية أيضا عن سبب نزول هذه الآية المباركة هي أن قوما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله أن نسلم عليك كما نسلم على بعضنا، دعنا نسجد لك. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا، نهاهم رسول الله، فنزلت الآية المباركة: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ليس معقول. أما تعامله مع أعدائه، وأنتم تعلمون كيف تعامل رسول الله، أبرز مصادق ذلك هو عند فتح مكة في العام الثامن لهجرة النبوية الشريفة، عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكة، المشركون صاروا يرتعدون، فات المسلمين على مكة وصاروا يرتعدوا خوفا. ماذا صنع رسول الله؟ أبلغهم رسول الله بأنه لا تثريب عليكم اليوم، ما تخافوا، ما تخافوا، من يدخل في الإسلام فهو آمن، فهو آمن. ولذلك حتى من آذى رسول الله، وتعرفوا أنتم هؤلاء المسلمين، رسول الله أكثر شيء أوذي من أهل مكة، ما حفروه في الشعب 4 سنوات، ألم يضعوا الأشواك في طريقه؟ كم مثلا رشقوه بالحجارة وآذوه وآذوا عياله وآذوا أصحابه حيث اضطر للهجرة صلى الله عليه وآله، ومع ذلك قال: لا تثريب عليكم. وقالوا له: ماذا أنت صانع بنا يا رسول الله؟ قال: لا تثريب عليكم. فقالوا: كريم ابن كرام، عفى عنهم رسول الله، اذهبوا فأنتم الطلقاء. والعجيب أن هؤلاء الذين أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وآله أبناؤهم هم الذين قتلوا ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله في كربلاء وسموا الحسن وغيره من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا يقولون بأنهم قرضوا على غبار بن الأسود. هذا غبار بن الأسود كان قد طعن زينب بنت محمد صلى الله عليه وآله، أكبر بنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، أول بنت. هذه كانت متزوجة ابن العاص بن ربيع ابن خالتها، متزوجة منه وأنجبت منه أمامة. هذه أمامة التي تزوجها علي بن أبي طالب سلام الله عليه بعد أن استشهدت فاطمة الزهراء، تزوجها علي بن أبي طالب. فأتي بهبار إلى عند رسول الله، هذا الذي طعن زينب بالرمح وأفقد جنينها، قتل جنينها. قال له يا رسول الله ماذا أنت صانع به؟ قال له أسلم أسلم. قال له اذهب، ما صنع معه شيء، عفى عنه. أتوا له بوحشي، هذا وحشي من هو اللي قتل حمزة عم النبي، تعرفوا أنتم لو كان مثلا غير رسول الله محمد شو كان بيعمل فيه، شو كان ينتقم. أنتم تعلمون الآن الحكام في هذه البلاد إذا قرية طلع منها رصاصة، إذا طلع منها شيء، ترون بأنه أقل تقدير أنه يهدم الدور ويعذب أقرباء هذا الذي أطلق هذه الرصاصة عليه. لكن رسول الله عفى عن وحشي، قال له أسلم أسلم، عفى عنه، عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب إذا كان هذا هو خلق رسول الله، وفي آخر أيام حياته قال لهم آتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. قالوا غلب عليه علته، إني عارفين شو بده يكتب بمن يريد أن يوصي. قالوا غلب عليه علته إن محمدا ليهجر، نعوذ بالله، ولأنه بده يوصي. وقال لهم في آخر حياته يا جماعة ما بقي عندي من ذرية إلا هذه فاطمة، فاطمة هذه، هذه وديعة بينكم، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، فاطمة روحي التي بين جنباي. لكن ماذا صنعوا معها؟ كيف صنعوا معها؟ إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذه العثرة كانت أبرز مصادقها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لكن ماذا صنعوا معها؟ قال احفظوني في ابنتي هذه، في بضعتي هذه، في آخر لحظات حياة رسول الله، لما نعيت إليه نفسه دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين، ضم الحسن والحسين إلى صدره الوداع الأخير يا رسول الله، أوصى لعلي بوصايا من جملتها يا علي غسلني لوحدك. نعم معك يا علي من يعينك، جبرائيل يعينك. ثم نادى يا علي علي بذلك الخلوق، اي خلوق هذا الذي اتى به جبرائيل من الجنة الى رسول الله؟ اخذ رسول الله يقسم ذلك الخلوق وقسمه اربعة اقسام، قسم أعطاه لعلي، قسم لفاطمة، قسم له، وقسم أعطاه للحسن. فاطمة نظرت قالت يا أبي يا رسول الله وإذا حضوط الحزن؟ قال لها نعم يا فاطمة إن له حضوط من نوع راقة، حضوطه يا
وعلي بما يجري على ذريتهما انظر من الظالمين وما يجري على الحسين في كربلاء وما يجري على الحسين من السور ثم أدار سيدنا رسول الله وجهه ناحية القبلة وغمض عيناه وأسفل يديه وصافت روحه الظاهرة لكن قبل أن تقبض روحه الظاهرة قال الملك الموت أوهرني قليلا حتى يأتي حبيبي جبرائيل عندما جاءه جبرائيل قال له يا جبرائيل في الشدة تخدمني قال له سيدي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله كنت في السماء أهيئ السماء لاستقبال روحك الطاهرة ثم فاضت روحه الشريفة رحم الله من مات ومحمد وسلمت يا رسول الله أخرجت عليا غسلت عليا وكان جبرائيل يعينه ثم شيعه عليا مع مجموعة من الصحابة إلى مثواه الأخير عندها فاطمة الزهراء لم تتمالك نفسها أخذت تتذكر تلك الأيام التي كانت تعيشها مع حبيبها رسول الله جاءت إلى قبره الشريف أخذت قبضة من تراب قبره شدتها وكأني بها مات على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان الزهراء بعد ان استشهد ابوها رسول الله صلى الله عليه واله مسموما اخذت المصائب تنزل على فاطمة عليها السلام هجموا عليها الدار غصبوها نحلتها هجموا على الدار صروها بين الحائط والباب سقطت الى الارض منادية يا قبة الصبر يا محسن فقط يا معدة البهر اجتنا يا قبة لقتها فوق الترايات يسلم للصدر يا اهل بنت من حليلة من لعن الله من سن ظلمه وأذاه
إلهي نسألك يا الله باسمك العظيم الأعلى الأعز الأجل الأكرم يا الله أن لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته اللهم انظر الإخوة الحاضرين جميعا نظرة رحمة ورأفة بحق شفيع الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، وثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم ثبتنا على ولاية أهل البيت عليا وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين.